لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، روحي وأرواح العالمين لك الفداء، روحي وأرواح العالمين لك الفداء، وقل الفداء يا قتيل العدا. ومسلوب العمامة والرداء، غريب يا مظلوم كربلاء. هذه الليلة قلب عند بيت الله الحرام، وقلب عند الحسين، قلب متحرق، قلب متألم، يتمنى أن يكون في هذه الليلة مع الزائرين وينادي وحسينا. يتذكر كيف أن الحسين خرج من مكة في هذه الذكرى الأليمة وفي هذا المصاب العظيم، مع بعدنا إلا أننا نسلم على الحسين عليه السلام. السلام على الحسين وعلى علي. أحرم الحجاج عن لذاتهم. هذه القصيدة الخالدة، قصيدة الشيخ حسن الدمستاني التي ارتبطت بهذه المصيبة الأليمة. أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاتهم كل الدهور كيف لا أحرم دأبا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعر الحوز على رزء الحسين فمن الواجب عيني لبس سربال الأسى واتخاذ النوح وردان كل صبح ومساء واشتعال القلب أحزانا تذيب الأنفس وقليل تتلف الأرواح في رزء رزايا عظيمة ومصائب جليلة في هذه القصيدة، ولكن مما يؤلم ومما يقرح القلوب سامحني يا مؤمن يا موالي مصيبة خروج الحسين من وطن جده. كيف هذا الخروج؟ وكيف تحمل الحسين عليه السلام أن يفارق هذا الوطن الذي كان فيه مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حسين مني وأنا من حسين، كما ينقل الشيخ عباس القمي في نفس المهموم أن الحسين عليه السلام ذهب إلى قبر جده مرات ومرات، يعني مو مرة واحدة، ما تحمل أن يودعه وداعا واحدا، بل كان وداعا متعددا. يقول في ليلة من الليالي هومت عيناه عند القبر وإذا به يرى رسول الله صلى الله عليه وآله في كتيبة من الملائكة. شلون يا شيخ عباس؟ وصفهم لنا. قال كتيبة عن يمين رسول الله وكتيبة عن شماله وكتيبة بين يديه وهو ينادي حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين كأني بك عن قريب في أرض كرب وبلا وأنت عطشان فلا تسقى ألم مناد وحسينا وسيدا وأنت ظمآن فلا تروى كأني بلسان حال الحسين. شيخ حسن يوصف لنا هذا المعنى، يقول لي يا جدا إذا خذني معك ضمني عندك فلا أطيق الحياة بدونك يا رسول الله، ضمني عندك يا جده في هذا الضب علني يا من بلوى زماني ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فس فعسى صفو الأسى يندك بين الدكك جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شي وأشاب الهم راسي قبل أبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونحب وياي ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين ونداء بافتجاع ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمرين قد علا صدرك الطاهر بالسيف يا حز الودجين وحسينا وحسين وحسينا 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 حسين سافر واتركي ديارك ولو طان جني جني يا عاين جثتك للخيل ميدان وراسك مثل البدر يزهر فوق الاسنان من تلتفت زينب تشوف اقبال هيلو تنجي يا عقلي بذبحك الشيعة من النار بذبح شبانك وذيك اطفال الصغار وتصير لجلك كربلاء مقصد الزوار لا وين يا زوار قالوا الغاضري لا وين يا زوار قالوا أرض الطفوف نزور الذي ظلا بلا روسين ولا جفوف حسين مرمي والعواه دي فوقه الطوف شالوا براسه وجثته ظلت رمية وحسين
يقدر ما يودع العزيزة الغالية ويقدر ما يودع ملطومة العين ومكسورة الضلعين كأني به ذهب إلى قبرها باكيا منتحبا وهو ينادي في أمان الله يا أمه في دعاة الله يا فاطمة نادى ومنا تهمل العين نادى ومنا تهمل العين قعدي يا مكسورة الضلعين أناديك زهرة وما تسمعين، أنا حسين يا زهرة، أنا حسين يا زهرة، يا مكسور ضلعك يا حزينة، عزيزك لفه ما تنظرينا، قعدي وسمعي ونينا، وكسر الضلع لا تذكرين وفاطمة.
لكن الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. عطروا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. ونحن نعيش بجوار بيت الله الحرام في هذه البقعة المشرفة المعظمة، وفي فريضة هي من أركان الدين وأركان الإسلام، ألا وهي الحج، ولا جعله الله منا آخر العهد إن شاء الله. هنا نسأل أنفسنا هذا السؤال: ما هي خصوصية هذا البيت؟ ما هي منزلة هذا البيت بحيث اكتسب هذه المكانة العظيمة؟ هنا عدة أمور وردت في الآيات والروايات تبين لنا أسراراً وحكما مرتبطة بهذا البيت المعظم المشرف. في هذه الليلة أقف عند بعض هذه الجوانب، والغرض من ذلك، لماذا نقف على هذه الأسرار؟ لأننا نريد أن نعيش روحانية خاصة، أن نعيش معنوية خاصة حينما نزور هذا البيت المعظم، حينما نكون في هذا البيت المعظم. كيف هو نظرنا إلى هذه الكعبة، إلى بيت الله؟ هنا عدة نقاط. النقطة الأولى أن هذا البيت يشكل أساساً للتوحيد. ماذا نقرأ في القرآن الكريم في الآية التي صدرت بها الحديث؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا الأساس وهذا المركز جعله الله تبارك وتعالى قبلة للموحدين على الإطلاق. فنبي الله إبراهيم لم يؤسس البيت من أساسه، البيت كان موجودا منذ آدم عليه السلام، ولكنه رفع القواعد. فهذا البيت جعله الله تبارك وتعالى أساسا لتوحيده، بحيث يكون جميع الخلق متجهين صوبه لكي يبلغوا خالص التوحيد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، يعني الإنسان حينما يطوف حول البيت، حينما يتأمل في البيت، عليه أن يستشعر حالة التوحيد على المستويين الفكري، كم وصلت في فكري وفي مستواي الذهني إلى إدراك حقيقة التوحيد، وهذه لها مراتب ولها منازل، وكذلك على المستوى السلوكي والعملي. أسأل نفسي أنا في أفعالي وسلوكي اليومي، هل أنا موحد؟ هل أعكس التوحيد كما يعبر عنه السيد الإمام عليه الرحمة في كتابه الأربعون حديثا؟ يقول لابد أن يكون هناك انعكاس للتوحيد على السلوك، وهذا غير السلوك، وهذا غير التوحيد الفكري، غير التوحيد النظري. هل سلوكي سلوك موحد أو سلوك عنده شرك ولو بدرجة من الدرجات؟ إذن هذه نقطة تسترعي التأمل. النقطة الثانية أن هذه الأرض التي جعل فيها البيت الحرام هي في بعض الروايات تعد أشرف البقاع، كما في الرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام: أحب الأرض إلى الله تعالى مكة، أحب الأرض، وما تربة أحب إلى الله من تربتها، ولا حجر أحب إلى الله عز وجل من حجرها. أشرف بقعة. وطبعا هناك بحث عند علمائنا، لأن عندنا طائفة من الروايات أيضا تبين بأن أرض كربلاء هي أشرف بقعة، فهناك وقع بحث روائي مفصل بينهم أنه كيف يمكن أن نجمع بين هاتين الطائفتين، ولكن لا أقل كمدلول إجمالي يقال بأن لها شرفا عظيما ومنزلة رفيعة جدا. أنا في هذه البقعة حينما يقال بأنها مشرفة، حينما أقرأ في الرواية أنها مشرفة، يعني ماذا؟ يذكر علماؤنا بأن الرحمة الإلهية قد تكون رحمة زمانية، يعني في أزمان معينة، ليلة القدر، ليلة النصف من شعبان، الليلة الأولى من شهر رجب، هناك رحمات مكانية. يعني هذا المكان لما كان أشرف البقاع، لما كان أرفع البقاع، فله رحمة مكانية، يعني تتنزل رحمات خاصة على العبد في هذا المكان. كيف أستفيد منه؟ كيف أقضي وقتي في هذا المكان الذي جعله الباري جل وعلا محلا خاصا لرحمته؟ هذا يعبر عنه كما ذكر الشيخ الآصفي عليه الرحمة، وأنصحكم بقراءة كتابه، عنده كتاب في أسرار الحج من الكتب المميزة إنصافا. هناك يشير إلى الرحمة المكانية، وأن هذه الرحمة أيضا لها عمومية تشمل كل من دخل هذه الأرض، ولكن هناك رحمة خاصة أيضا بهذه الأرض لمن عرف مكانتها، لمن عرف منزلتها، لمن تعامل معها على وفق ما لها من المنزل والفضل. النقطة الثالثة أن هذا البيت، بيت الله، يقابله بيت في السماء الرابعة وهو البيت المعمور، والبيت المعمور تقابله في سماء عليا العرش، والعرش كما جاء في بعض الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام هو مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، يطوف حوله الملائكة يسبحونه ويقدسونه، فأراد الباري جل وعلا أن يكون في الأرض مقابلا له مقابلا لعرشه هناك بيت أيضا يطوف حوله الحجاج والمعتمرون والزائرون. فأنت حينما تطوف حول هذا البيت فلتستشعر هذا المعنى، معنى أنك تطوف في محل في مقابله في أعلى السماوات هناك عرش لله تبارك وتعالى، تطوف حوله الملائكة وتطوف حوله أرواح الأنبياء والمقدسين. هذه خصوصية مهمة حينما يستشعرها العبد داخل نفسه، وأنه في هذه المنزلة وأنه في هذا المقام وأنه في هذا المكان الإلهي الخاص، هنا يعرج في روحيته وفي معنويته إلى الله تبارك وتعالى. النقطة الرابعة أن الكعبة تمثل الارتباط بين التوحيد وبين الولاية. كيف هذا الارتباط بين التوحيد والولاية؟ لأن الكعبة جعلت محلا لولادة أمير المؤمنين أخي النبي محمد. فقد ذكر العلماء أن هذه الخصوصية التي جعلت لأمير المؤمنين من آثارها ومن خصوصياتها أنها تبرز الارتباط بين الولاية وبين التوحيد، وأنك إذا أردت أن تصل إلى الله، أن تصل إلى التوحيد الخالص، فلا يمكن ذلك إلا عبر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولهذا نقرأ في الرواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا. حصر، لا يمكنك أن تصل إلى توحيد خالص لله تبارك وتعالى إلا عبر الولاية. فالكعبة تشير فيما تشير إلى هذا الارتباط، وبعض علمائنا يشير إلى أن الكعبة وولادة فاطمة بنت أسد فيها يشير إلى مكانة عظيمة، حيث إن مريم مثلا حينما أرادت أن تلد نبي الله عيسى أمرت أن تخرج من البيت المقدس، لكن فاطمة استقبلت في بيت الله الحرام. هذه أيضا خصوصية يستشعرها الطائف حينما يطوف ببيت الله. النقطة الخامسة: فضل النظر إلى الكعبة. عندنا طائفة من الروايات، وهذه تحتاج إلى توقف وتأمل، تشير إلى أن نفس النظر إلى الكعبة فيه ثواب وفيه أجر. الواحد يسأل نفسه ما هو سر ذلك، ما هو سر أن يكون النظر موجبا للثواب والأجر. طبعا العلة الحقيقية عند الله تبارك وتعالى، لكن ما يذكرونه من حكم. النظر إلى الكعبة يشير فيما يشير إلى النظر إلى توحيد الله والتأمل في توحيد الله. فالذي ينظر إلى هذا البيت ويستحضر رب هذا البيت ويستحضر ما يستلزم ذلك يعيش حقيقة التوحيد. ولهذا نقرأ في الرواية عن إمامنا الصادق التي ينقلها الشيخ الكليني في الكافي، لاحظوا كيف يربط الإمام بين الكعبة وبين معرفة أهل البيت، وأن النظر إذا كان عن معرفة يختلف عن النظر إذا كان ليس عن معرفة، هناك درجات متفاوتة. في الرواية هكذا في الكافي: من نظر إلى الكعبة، كيف ينظر إليها؟ بمعرفة، فعرف من حقنا وحرمتنا. نظر إلى الكعبة وهو يعرف حق أهل البيت وهو يعرف حرمة أهل البيت، مثل الذي عرف من حقها، يعني من حق الكعبة وحرمة الكعبة، غفر الله له ذنوبه وكفاه هم الدنيا والآخرة. إذن هناك تركيز على ماذا؟ على أن يكون هذا النظر مقترنا مع المعرفة، مقترنا مع معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه.
ومن المواضع التي أشير إليها في الروايات التعلق بأستار الكعبة. بعض الروايات تشير إلى هذه الحيثية، أن يتعلق العبد المذنب الذي يريد الرجوع إلى الله، الذي يريد التوبة، أن يتعلق بأستار الكعبة، بستائر الكعبة، في حالة من حالات الخضوع، في حالة من حالات التذلل إلى الله، في حالة من حالات الاستكانة إلى الله تبارك وتعالى. ولكن هذه الحالة وهي حالة التعلق بأستار الكعبة صارت مرتبطة بالحسين عليه السلام، فالذي يقف هذا الموقف ويتعلق بأستار الكعبة يذكر الحسين عليه السلام. كيف يذكره؟ يذكره وقد خرج غير آمن عن نفسه من أرض مكة، وقد وصلت الرسالة أن اقتلوا الحسين عليه السلام ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، كل شيء آمن في هذا الحرم وفي هذا البيت، وابن رسول الله لا أمان له. حتى الجاني، من إجازة مشايخنا شيخ جعفر شيخ محمد، حتى الجاني إذا ارتكب جناية خارج الحرم ودخل إلى الحرم فهو في أمن وفي أمان، إلا ابن رسول الله كانوا يريدون أن يسفكوا دمه في البيت الحرام، حتى لو كان متعلقا بأستار البيت الحرام. أويل عليك يا أبا عبد الله، سلام الله عليك، استشعر هذا المعنى في هذه الليلة، عيش هذا الجو في هذه الليلة، كيف أن الحسين وهو سيد الحرم، وهو شيخ الحرم، وهو إمام الحرم، بل هو قطب الوجود، وإذا به لا أمان له ويعزم على الخروج من أرض مكة، كأني به يودع البيت. شلون يودع البيت؟ يطوف بالبيت، وكما ورد في روايات متعددة استحباب الطواف بالبيت، يودعه. وعادة الطائف يلبي الباري جل وعلا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لكن أبو علي تلبياته مختلفة عن كل التلبيات، تلبياته غير التلبيات الاعتيادية، كأني بأبي عبد الله وهو يطوف بالبيت، طواف الوداع، طواف الفراق، كأني به يلبي. شنو هالتلبيات بلسان الحال؟ لبيك برجالي لبيك، لبيك بنسائي لبيك، لبيك بالعباس لبيك، لبيك بالأكبر مقطعا إربا إربا لبيك، لبيك بالرضيع يذبح بسهم لبيك، لبيك بالحجر يصك على جبيني لبيك. وحسينا وسيدا وإماما، لبيك بنسائي، لبيك بزينب. أبو علي ما يتحمل وهو الغيور، لبيك وهي تقاد من بلد إلى بلد، وتدخل على ابن زياد وتدخل على يزيد. الله الله، أمثل زينب تدخل مجالس الخمارين صحوناد وزينبا. لبيك برجالي وراس بقناه عالي وبكربلة عيالي كلها يسلبوه. لبيك ذبحوني ثيابي سلبوني وبالخيل سيحقوني جثتي قلبوه وبراسي المقطوع فوق القناة مرفوع وبقلبي المشلوع الهامة يصوبوها الهامة يصوبوها. بعد يا أبا عبد الله ستلبي بمن؟ سيلبي بالأخ والعضيد والسند. لبيك بالعباس ينفضخ منا الراس ويتحاوشون الناس وزينب يهتكوها وزينب يهتكوها. وبعد عنده ولد مدلل أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله سيقدمه على واهجة الرمضاء مقطعا إربا إربا. لبيك بالأكبر فوق الثرى معفر يفصلون بالخنجر وليلة يهتكوها وليلة يهتكوها. ولبيك بالجاسم فوق التراب نايم وياي خلنا ننزف هذا الشباب. لبيك بالجاسم فوق التراب نايم نادوا بني هاشم خلهم يحملونا خلهم يحم. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله مصائب على مصائب وجراح على جراح كأني به رجع إلى داره في مكة وما عليه حرام أبو علي. استقبلته زينب على باب الدار ويش يا أبا عبد الله أشوف ما عليك حرام إلى وين القصد يا حسين أليس هنا الأمان في مكة كم هذا بيت الله الحرام أليس هذا البيت أمان لكل خائف؟ نازع حرامك والخلق كلهم محرمين والبيت متشرف بكو مسرور يحسه قالها نزعت حرام حج دول الإسلام حج ما هو فيها الأرض يا بنت الكره حج في وادي كربلاء مذخور جدام وما الضحايا هل شبول الهاشم هل فتية اللي واقفة ذول الضحايا بوقف على جسادهم صرع وعراية ويم النهر بضحي بشايل مفضوخ راسه مقطع شماله وليمي ونزعي إلى الإحرام بنزع سهم مسموه وحسيناه وسيداه ونزعي إلى الإحرام بنزع سهم مسموه من وسط قلبي ويمتلي جفي بالدموه بطلع من حشاي وقلبي بنار مضروم ودم الجروح يسيل من جسمي الصابه وتحليق راسي دون هالعالم يا حره شمر الخنا بالسيف حزن حري وهبرا وحسينا ويصعد على صدري وانا بحرات الرمضاء وانت على اللاقة وعلى جسمي تطوفي وحسينا 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 وحسين 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 ثم إنه بعد ذلك جاءه محمد بن الحنفي أخي حسين إلى أين القصد إلى أين السفر تمهل يا أخي ألا تذهب إلى اليمن قال له الحسين أمهلني ولم يلتفت وإذا به يسمع النداء وأن المحامل قد خرجت من مكة أبو عبد الله رايح خرج من هذا المأمن ذهب إليه محمد يسأله عن الخبر قال له إني رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أمرني بأمر وإني ماض فيه التفت إلي أخي حسين وما حملك للنساء فقال شاء الله أن يراهن سبايا وزينباه وضيعته كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة كان انذبحنا لازم تردها اليتامة وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة وافعل يا خويا من البواجي كل ما تريد لهف على عضيدة وجذب ونو تحسار شم ابن حرو للثرى خرو تحسار قال لي يا خويا اش هالخبار قلبي تفطر سليت روحي من جسدها بهالمواعيد وش يقول لأخو بعد بماذا يختم معاه وادي حجي غير وادي والشهر غيرش أبياتك يا مؤمن يا موالي وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل حل مناسك يوم عاش أظل مرمع للثرى ويصعد على صدري
واقف الله يخليك إن شاء الله الله يعودك حتى إذا لبس المخيط وفي المحامل لما أهل أدلى بخطبته التي أدمت مآقي كل مقلة وتزلزل أرض الحجاز لحادث لم تلق مثله والبيت ما جوذا قليل عند فقد الفرع أصلا وعلى الضجيج من الحجيج فرنة في جنب عولة أيوا غريب أيوا غريب أيوة غريب أيوة حسينا أيوة غريب أيوة غريب أما راعهم إلا الحسين إلى العراق يسوق رحلة فغدا ينادي آخذا بزمامنا ناقته ابن خولة ماذا حداك على خروجك عاجلا يا ابن الأجل قال الحسين يزيد في بيت الحرام دمي أحل فخشيت تهتك بي هناك فينكرون الناس فضلا لو لم أعجل بالسراب تخا أطبا ما أجل فدعا به وبكاه في دمع عليه وكاه حل ما أجمل الملقى وما أشجى فراق الخل خل يوم الذي راعي الشيخ أنواي شيد الراحلة جاب المحامل للحرام كل فرد وجه حيد له طب لعد زينب مبتسم عباس راعي المرجلة قال لها يا مهجة علي قومي نريد الكرم قالت لأخويا محملي منه الذي يتكفل قالي لها عيناك بشري عمرك نويد نتمثل طلع نعب باسي حديه والزيم الضج لا غلا كل ساعة عاب باسو نزل محمل الحب ويلي كل ساعة عاب يا زينب أويلي 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 تقول له عباس لي موجود ما هجمت علي الخير جرت الونا الوديعة وصفقتي بإيدي علي وين بيت حج يا خليصي وين بيت عيد العيد قطعيت يا حسين قلبي ودمعي بخدي انهمل الناس تلفيت حج بمكة وانت طالع بالأهل الناس تلفيت حج بمكة وانت طالع بالأهل أقسمي بضلع أمي الزهرة وجريح خيري العمل وين بيت حج يا خليصي قلبي ظل يوقد وقي وين بيت حج يا خليصي وين بيت عيد العيد وين بيت حج يا خليصي ما تخبرني يا خويا حسين قلبي من فجع قال باحج قال باحج محل ما قلبي يا زينب ينشل ما تخبرني يا خويا حسين قلبي من فجع قال باحج محل ما قلبي يا زينب ينشلع. تتحملين زينب؟ محل ما ينداس صدري وراسي مني ينقطع. حسين ومحل ما سيف الشمر يشرب دمومي من الوري. تسأليني وين حجي بهالسنة يا مدللة؟ حجي يتعين يا زينب في فيافي. حجي يتعين يا زينب محل ما أبقى ثلاثة أيام جثة معطلة. سالبيني الثوب عنه موزعة فوق الصعيد. قالت ما هي إلا يومين وعلينا يقبل العيد وعزم عضيدي بيوم عيدة يقطع البيد. وجاب ومح مل الحورة وعليه الراية منشورة. وصاح حسين بالعباس أخويا طلع الحورة. وصاح حسين بالعباس أخويا طلع الحورة. دخل عباس عد زينب اقلها يا نظر عيني ويا اختي كربلة بنروح وانا الكافيل مخليني. وهذا الراس هذا العين هذه يا اختي شفيني شفيني. بوداعة الله يا عزيز الزهراء اي بوداعة الله يا عزيز الزهراء باكر تظل يا حسين فوق الغبرة. اي بوداعة الله يا عزيز الزهراء اي بوداعة الله يا عزيز الزهراء. حيدر حيدر بوداعة الله يا عزيز الزهراء يلا باكر تظل يا حسين فوق الغبرة. بوداعة الله يا عزيز الزهراء بوداعة الله يا عزيز الزهراء. واشعدها فاطمة اليوم حزنانة اي واشعدها فاطمة اليوم حزنانة اي معذورة فاطمة اليوم وجعانة اي وقالوا الباقر ممدود بجفانة. حيدار يشعدها فاطمة اليوم حزنانة حيدر يشعدها فاطمة اليوم حزنانة عظم الله لك الأجر علي، عظم الله لك الأجر علي، عظم الله لك الأجر علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بالحسين تقبل عزاءنا، اشف مرضانا، فك أسرانا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. تقبل مناسكنا، أتمم علينا مناسكنا في أمن ويسر وخير وعافية. وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، زدنا حبا فيك ورغبة إليك. بحرمة الفاتحة قبل صلوات.